أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في علم الرجال، أو نحن سنتكلم في الكليات، القواعد الكلية في علم الرجال، وليس كل علم الرجال، باعتبار أن علم الرجال يشمل الكليات ويشمل الجزئيات، أن فلان ثقة فلان غير ثقة. هذا البحث أساس للبحث الآخر، يعني بحث كليات علم الرجال هو أساس لا بد منه لمن يريد أن يصل إلى معرفة علم جزئيات علم الرجال. فإذا أردت أن توثق شخص، هناك قواعد مختلفة لتوثيق هذا الشخص. هناك قواعد، يعني هناك أشخاص ممكن أن يوثق على جميع التقادير، فهذا أمره سهل، يعني ليس هناك مشكلة في توثيقه. ولكن هناك أشخاص يوثق مثلا إذا قلت بأن يكفي في التوثيق المدح ولا يحتاج النص على الوثاقة، هذا رأي موجود. هناك رأي آخر، مثلا شخص آخر لا يوثق إلا إذا قلت بوثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي، ما يوثق به. إذا قلت بهذا الرأي يوثق، إذا لم تقل به يكون ضعيفا. وهناك مثلا من روى عنه غير هؤلاء من أصحاب الإجماع، فأيضا هذا لا يوثق إلا إذا قال الشخص بأنه كل من يروي عنه أصحاب الإجماع فإنه ثقة. هذا أيضا طريقة من طرق التوثيق. بعض الأشخاص لا يوثق مثلا إلا إذا قلت بتوثيق كامل الزيارات، جميع رجال كامل الزيارات، أو تفسير القمي، كما أن كثير السيد الخوئي قدس الله سره تبنى هذين الكتابين، وأن كل من يروي فيهما فهو ثقة. فالنتيجة توثيق عدد كبير من الأشخاص غير موثقين في الكتب الرجالية، وبحسب القواعد، يعني إذا لم نأخذ بالكتابين فإنهما لا يؤخذ بهما. وهكذا في موارد كثيرة من هذه، الوكالة عن الإمام إلى آخره، كثير من الموارد التي ستأتي بالتفصيل. إذن كون عندي مثلا كتاب سيد الخوئي، وسيد الخوئي يقول هذا ثقة وهذا ليس بثقة، أو عندي كتاب النجاشي والنجاشي يقول هذا ثقة وهذا ليس بثقة، لا أتمكن في الواقع أن أوثق وأضعف. قبل علمي بهذه الكليات الأساسية لا يمكنني أن أوثق وأضعف توثيق صحيح، يعني يعتمد على دليل. نعم، قد أقول بأن هذا ثقة على رأي سيد الخوئي، سيد الخوئي قال بأنه ثقة انتهت القضية، أو المامقاني قال بأنه ثقة انتهت القضية. ولكن كباحث وطالب علم يريد أن يوثق برأيه في الرأي النهائي، كل هذه الكتب تكون مادة علمية إدارتها ببحث كليات علم الرجال، يعني لا تدار إلا بهذا البحث، بدون هذا البحث ما ممكن أن تدار. ولذلك من لم يعرف هذه القواعد والكليات حتى لو وثق، هناك كثير قد يكون تسمع أنه يوثق ويضعف وإلى آخره، وليس عنده هذه الأساسيات، تكون توثيقاته وتضعيفاته ناقصة، أو على رأي غيره، أو قد تكون متهافتة، لأنه يوثق على رأي شخص ويضعف على رأي شخص ويأخذ إلى آخره، بما أنه ليس عنده ميزان يمكن أن يعتمد عليه في التوثيق وفي التضعيف. إذن العلم أو الكليات هذه غير نفس علم الرجال، هذه الكليات تعتبر أساس للتضعيفات والتوثيقات تحتاج إليها الإنسان. طبعا تعريف علم الرجال يعرف بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول الأخبار أو عدمه. هذا ما عرف به، ليس مهم عند التعريف، المهم كتصور أن علم الرجال هذا هو الموضوع. في علم الرجال هو رواة الحديث، يعني علم الرجال مداره على رواة السند، هذا الراوي صحيح أو ليس بصحيح، ذاك ثقة أو ليس بثقة إلى آخر ذلك. أي علم الرجال، عندنا كليات علم الرجال وعندنا نفس علم الرجال. علم الرجال أساسه الجزئيات، والكليات أيضا إنما نأخذها لأجل الوصول إلى الجزئيات. الفرق بين علم التراجم وعلم الرجال، عندنا علمان تراجم ورجال. الرجال يلاحظ الوثاقة وعدمها، يعني يلاحظ ما يحتاج إليه الفقيه لأخذ الرواية من الشخص، هذا علم الرجال. ولذلك تشوف المعلومات الموجودة في كتب علم الرجال أنه ثقة، أنه حضر على فلان، أن شيخه فلان، أنه عربي مثلا حتى يعرف سلامة ألفاظه وحسن فهمه، أو أنه مولى أو أن إلى آخره. يعني قضايا كلها ترتبط بالوثاقة صادق أو غير صادق، وفي الفهم وفي سعة علمه حتى يعرف كيف يتعامل مع ما يقول وكيف يتعامل مع ما يروى. أما التراجم فيلاحظ أنه رئيس أو ليس برئيس، تاجر أو ليس بتاجر، مشهور عند الناس أو ليس بمشهور عند الناس إلى آخره. يعني أشياء ترتبط بأمور ليس المهم فيها، يعني المهم فيها الحالة الاجتماعية للشخص أكثر من الحالة المرتبطة بالحديث، فيفترقان في هذا الجانب، أن الرجال يتعلق برواة الحديث ويبحث عما يدخل في قبول الحديث وعدم قبوله، وأما بالنسبة لعلم التراجم فهو لا يبحث عن هذا الجانب، وإنما يبحث عن أمور أخرى. سواء يعني ليس مهم أن يكون راويا أو أن يكون عالما أو أن يكون، هو يبحث حتى عن العلماء المفكرين غيرهم غير الفقه، لا ليس شأنه في التراجم أن يبحث عن الفقهاء. طبعا ممكن أن يكون كتاب واحد يكون يدخل فيه الاثنين، يعني يكون كتاب تراجم وكتاب رجال، هذا شأن المؤلف. عندنا أيضا علم الرجال وعلم الدراية. الآن هذا العلم هو علم الرجال، هناك علم آخر أيضا يسمى علم الدراية. الفرق بينهما هو موضوع كل منهما مختلف. علم الرجال موضوعه المحدث الراوي، فهو يبحث عن ما يتعلق بقبول رواية الراوي، يعني موضوعه نفس الراوي ثقة أو لا، حتى يقبل قوله أو لا يقبل قوله. علم الدراية موضوعه نفس الحديث وليس الأشخاص الموجودين في السند، هذه الرواية شن كيف يعني ما هو حالها؟ هل هذه الرواية مرسلة؟ الحديث نفسه هل هو مرسل؟ هل هو مسند؟ هل هو ضعيف؟ هل هو وهكذا، كل ما يتعلق بالرواية وليس بالراوي، فيكون الفرق بينهم واضح. هذه تتكلم عن الراوي وهذه تتكلم عن الرواية، فلذلك هناك بحثان مختلفان، بحث الدراية وبحث الرجال. طبعا كلاهما يعني علاقتهم قوية جدا، لأن هذا بالراوي وهذا بالمروي، علاقتهم ربط كبير. هذا كمقدمات. ندخل في صلب الموضوع. أولا، الآن نحن نريد أن نبحث في علم الرجال كليات، ثم التطبيق الكليات على الجزئيات يفترض. هل هناك حاجة إلى علم الرجال؟ هل نحتاج نحن أن نبحث في علم الرجال أو لا نحتاج؟ هناك حاجة إلى علم الرجال أو ليس هناك حاجة إلى علم الرجال؟ قيل بأنه لا حاجة إلى علم الرجال، هذا العلم لا نحتاج أو لا تحتاجون إليه نهائيا، لأمور ذكروها ستأتي إن شاء الله بعض هذه الأمور. من ضمنها أن أخبار الكتب الأربعة قطعية الصدور، من ضمنها أن المشهور حجة، وإلى غير ذلك سيأتي الكلام. لا حاجتهم يقولون أنه نحن لا نحتاج إلى علم الرجال، لأن عندنا ما يغني عنه، الكتب الأربعة موجودة خلص، كلها صحيحة على رأيهم، وعلى هذا نحن نبحث في هذه الكتب وانتهت القضية. سيأتي البحث في كتب الأربعة، هناك روايات من غير الكتب الأربعة، فإذا صححتم الكتب الأربعة هل تصححون البقية؟ إذن نحتاج إلى علم الرجال في غير الكتب الأربعة. هذا على هذا أدنى ما يناقشون فيه، غير المناقشة في أصل أن الكتب الأربعة هل كلها صحيحة أو لا. نفرض كلها صحيحة كما تقولوا، هناك روايات من غير الكتب الأربعة، ممكن البحث فيها والأخذ بها ونستفيد من علم الرجال في غير الكتب الأربعة مثلا. وكذلك بالنسبة إلى المشهور وغير المشهور، أن ما عمل به المشهور حجة، ما لم يعمل به ليس بحجة، ما هو مشكوك ما ندري مشهور أو ليس بمشهور، ما هو غير مدون أصلا بحيث يقال عنه مشهور، ما كان كلاهما مشهوران، فهنا ماذا تصنع؟ قد تحتاج إلى علم الرجال في غير الخبر المشهور. إذ هذا البحوث ستأتي. الآن كلامنا في ما يستدل به على حجي على الحاجة إلى علم الرجال، مو على عدم الحاجة إلى علم الرجال، أننا نحتاج إلى علم الرجال. أول ما استدل به هو حجية قول الثقة، أن عندنا طبعا أخبار معلومة، وعندنا أخبار لا تصل إلى درجة العلم، فالأخبار التي تصل إلى درجة العلم بالصدور هذه بعد حجة كما يقولون، من باب أن العلم بنفسه حجة، ولكن الأخبار التي لا تصل إلى درجة القطع والعلم، فهذه الأخبار كيف يمكننا أن نأخذ بها؟ نأخذ بالظن، مطلق الظن، وبأن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا المفروض أن لا نأخذ بمطلق الظن. عندنا طبعا ثبت ظنون خاصة، وهذا الذي سار عليه العلماء الأصوليون، أن عندنا ظنون خاصة، هذه الظنون الخاصة نأخذ بها مقدار هذه الظنون الخاصة. من ضمن هذه الظنون خبر الواحد، طبعا لو جئنا إلى قيمة هذا البحث، يعني أن نبحث عن خبر الواحد، لو جئنا إلى قيمة هذا البحث لوجدنا أن أكثر الفقه يعتمد عليه، ولذلك البحث عن علم الرجال مهم، هذا من ضمن أسباب أن القرآن الكريم، نعم هناك فيه آيات أحكام حدود 500 آية، ولكن أيضا هي مفسرة في كثير منها بالروايات. الإجماعات ما يمكن أن تأخذ بإجماعات جميع في جميع المسائل، ليس هناك إجماعات يمكن الاعتماد عليها أو يمكن تحصيلها. الأخبار التي تصل إلى العلم بصدورها كالمتواترات مثلا أو غيرها، هذه أيضا عدد لا يكفي لبيان جميع الفقه، يعني مقدار بسيط من أحاديث من الأحاديث. فإذا المقدار الأكبر من الأحاديث التي فيها بيان الأحكام هي الأحاديث المرتبطة يعني أحاديث خبر ما يسمى بخبر الواحد، فلذلك يعتبر أهم بحث في الواقع خبر الواحد، أهم بحث في الأصول، لأنه يقوم الفقه في غالبيته عليه. أنت لما تجي إلى أي موسوعة فقهية يجيب الحكم عن فلان وعن فلان، أكثرها عن الروايات صحيحة غير صحيحة. فعلى هذا إذن يعتمد الفقه على حجية خبر الواحد. هنا حجية خبر الواحد فيها مجموعة من الآراء، يعني في حجية خبر الواحد متى يكون خبر الواحد حجة ومتى لا يكون حجة، هناك آراء مختلفة. الرأي الأول يقول بأنه خبر العدل هو الحجة، لعله ينقل عن المحقق الحلي صاحب الشرائع، ولذلك ما يأخذ بخبر لا يعني بخبر غير الشيعة، وغير الشيعة الاثنى عشرية حتى الواقفة وغير الواقفة ما كان يأخذ برأي. فإذا هذا رأي، على هذا الرأي نحتاج إلى علم الرجال، لأن علم الرجال هو يبين أن هذا إمامي هذا غير إمامي، هذا عادل هذا غير عادل. فحتى يستدل ويصل إلى الأحكام التي يرى أنها ممكن أن تؤخذ، لا بد أن يرجع إلى علم الرجال حتى يعرف أن هذا الشخص إمامي أو لا، وعادل أو ليس بعادل. الرأي الثاني هو الرأي القائل بحجية خبر الثقة، هذا الرأي لعله هو المشهور أخيرا، وهو بمعنى خبر الشخص الصادق بغض النظر عن مذهبه، ولذلك يؤخذ بأخبار المخالفين ويؤخذ بأخبار الواقفة وغيرهم من الفرق، كل هذه يؤخذ بها، لأنه الشرط هو الصدق. إذا علم بأن هذا الشخص لا يكذب صادق فيؤخذ بكلامه، على اعتبار أن هذه قضية عقلائية، يعني قضية عقلائية، وقد أيضا يستفاد من نفس الآراء، يعني من بعض الروايات أنه ثقة أو أنه صادق أو غير ذلك، أن الحجية لخبر الثقة أو أن الحجية لخبر الصادق، وأنه لا يشترط أن يكون على مذهب الإمامية عدلا. على هذا الرأي الثاني نفس الكلام، أيضا نحتاج إلى علم الرجال لتمييز الصادق من غير الصادق. هنا لا نحتاج إلى تمييز أنه إمامي أو ليس بإمامي، مثل الرأي الأول لابد أن تعرف أنه إمامي أو غير إمامي حتى يكون عادل أو ليس بعادل، لأن العادل لابد يكون إمامي. فهنا لا يشترط أن تعرف أنه إمامي أو لا، ولكن لابد أن تعرف أنه صادق أو ليس بصادق. هنا نفس القضية أيضا، رجعنا إلى معرفة إلى علم الرجال حتى نعرف أنه صادق أو ليس بصادق. إذن على هذا الرأي الثاني نفس الشيء، لا بد من علم الرجال للوصول إلى معرفة صدقه وعدم صدقه. الرأي الثالث في حجية خبر الواحد هو أن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره وليس فقط خبر الثقة. هذا قول يعني أشمل من خبر الثقة، خبر الموثوق بصدوره سواء كان خبر ثقة أو ليس بخبر ثقة، يعني المدار على الاطمئنان بصدور الخبر سواء كان رواته ثقات أو كان رواته غير ثقات. ذاك يقول إذا كانت رواته ثقات فهو حجة سواء اطمأننت به أو لم أطمئن، وهذا رأي سيد الخوئي المعروف عنه أنه ما إلى علاقة بالاطمئنان، حتى لو شكك فيه بما أنه ثبت أنه أن الرواة كلهم ثقات فيؤخذ به. هذا الرأي لا، يقول الخبر الموثوق بصدوره وهو المعروف عن السيد السيستاني دام ظله وعن كثير من علمائنا الأعلام متأخرين. نعم، السيد الروحاني مطمئن بصدوره أيضا. وهذول عادة يكون الذين لم تثبت عندهم حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، فلذلك يرجعون إلى العلم إلى الاطمئنان، يعني أن هذا الظن الخاص لم يثبت وعليه نرجع إلى العلم، لا بد أن نصل إلى العلم. فهنا الخبر الموثوق بصدوره، هنا طبعا يجي طريقة التعامل مع الروايات على مبنى حجية الخبر الموثوق بصدوره تختلف، يعني كلاهما السيد الروحاني والسيد السيستاني لعلهم يروا نفس الرأي، ولكن طريقتهما في الاستدلال تختلف كثيرا بينهما، يعني في طريقة الاستنباط بينهما بون واسع جدا. فبينما السيد الروحاني لا يعتني كثيرا بالرجال إلا في موارد الاختلاف، في موارد التعارض بين الروايات، فقد يقدم رواية على رواية بأن إحداهما ضعيفة والأخرى صحيحة، ولكن في غالب تعامله مع الروايات يجمع بين مداليلها بغض النظر عن أسنادها. والسيد السيستاني بالعكس، يعني يلاحظ سند الروايات بشكل كبير جدا يختلف عن السيد السيستاني. فهو يرى السيد السيستاني أن من أهم الطرق للوثوق بالرواية معرفة سند الرواية، ولذلك عنده السند مهم جدا، وإن كان لا يتبنى حجية خبر الثقة ولا حجية خبر العادل، ولكنه يقول الخبر الموثوق بصدوره، ولكن يقول أني كلما صح السند أثق أكثر بالصدور، ولذلك عنده لا يعني لا يبحث فقط عن مجرد كون الراوي ثقة أو ليس بثقة، هذا جزء من بحثه، وإنما يحتاج يقول أيضا أستفيد من علم الرجال في كونه عالم أو ليس بعالم لألاحظ سلامة النص ودقة النقل أيضا حتى أثق بصدور، قد يكون هناك نسخ مختلفة كيف أثق بهذه النسخة دون هذه النسخة، رواة كل من النسختين وخصوصيات الرواة تجعلني أرجح إحدى النسختين على الأخرى، إحدى النص أحد النصين على الآخر. فكل خبر عنده مثلا أو لما يكون عندي سند معين فيه ثقات أعطي كل واحد يعطي نسبة من الاحتمال الصدور، فقد يعطيني مجموع السند مثلا نسبة 20%، كون مروي في الكتب الأربعة يعطيني نسبة أخرى أضيفها، كون مثلا يرويه أفرض ابن أبي عمر أو غيره يعطيني نسبة، وإلى آخره على فرض. طبعا السيد يرى أنه ما يرد ما يروي الثلاثة كله صحيح، بن أبي عمير وصفوان بن زمرة. زين، فإذن هنا أيضا بناء على القول بحجية الخبر الموثوق بصدوره. طريقة في البحث، طريقة في البحث هذا أنه يلاحظ، لا قبوله في الرواية، يلاحظ المتون، يلاحظ وجود الرواية في الكتب المشهورة، يعطيها نسبة من الاحتمال، يزيد هذا الاحتمال بالقرائن، ولذلك هو متن يلاحظ القرائن التي تحف به، قرائن عادة تكون من بقية الروايات صحيحة كانت أو غير صحيحة، النتيجة يحصل عنده اطمئنان بصدور هذا المتن دون هذا من خلال دراسة متون الروايات وليس من خلال دراسة أسناد الروايات. لو حصل شك بين معنيين أنه من خلال دراسة المتون صار عنده في النتيجة احتمالين، هذا الاحتمال وما صار عند احتمال واحد، فإذا صار عند احتمالين هنا يدخل السند فيقدم أحد الاحتمالين على الآخر عن طريق السند، ولذلك ليس ليست ب يعني علم الرجال عنده ليس كثير، ليس كثيرا يدخل المسائل الرجالية، دائما يدرس المتون قبل دراسة، إذا وصل إلى درجة تحتاج إلى حسم يدخل علم الرجال، يعني إذا لم يصل من دراسة المتن إلى متن معين أو لفظ معين هذا هو الصادر يطمئن من خلال القرآن، إذا لم يطمئن، وهذه طبعا طريقة كانت موجودة في النجف لعلها طريقة أمثال النائيني مثلا أو الشيخ الأنصاري أو غيرهم من كثير من العلماء، طريقة موجودة على كل حال. زين، إذن هذا رأي على القول بأن الحجية للخبر الموثوق بصدوره أيضا النتيجة لابد من معرفة علم الرجال، ما لترجيح أحد الفكرتين من الأخرى حينما يكون تدور الأمر النصوص بين واحدة من الفكرتين، أو لأن أصل الوثوق كما يقول سيد السيستاني، أصل الوثوق والإطمئنان من أكثر أسبابه صحة السند، فأحتاج إلى صحة السند حتى أصل إلى وثوق أو إلى إطمئنان. أيضا الرأي الرابع هو أنه الحجة هو قول الثقة المفيد للإطمئنان الذي يعتمد على مثله العقلاء، هذا الرأي أيضا نفس الشيء، حتى تعرف الثقة المفيد الذي قوله يفيد الإطمئنان لا بد أن ترجع أيضا إلى علم الرجال. ثقة المطمئن إليه وليس كل ثقة جميل. فهذا ما يرى أن مجرد كون ثقة كافي، لا بد يكون ثقة ولا بد أن يكون أيضا مفيد لاطمئنان العقلاء. إذن كما لاحظنا أنه على جميع المسالك في حجية الخبر الواحد فإنه لا بد من الرجوع في النهاية والنتيجة إلى علم الرجال، بدون علم الرجال لن يتمكن في على جميع هذه المسالك من معرفة بعض الأحكام على أقل تقدير، بل الظاهر أنه أكثر الأحكام متوقفة على معرفة حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد في النتيجة تتوقف على يعني أو معرفة الخبر الحجة في النتيجة تتوقف على علم الرجال، ولذلك لا بد منه ومن معرفته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.